الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 44. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، وقد مرت عليه 6 سنوات كاملة وهو بعيد عن البيت الحرام، عن مكة. اشتاقت روحه الطيبة ونفسه الطاهرة لزيارة هذا البيت، لأداء العمرة، لأداء هذه الشعيرة. يعلم جيدا أن قريشا لن تنظر إلى هذه العمرة على أنها نسك وشعيرة يؤديها أي إنسان شاء من العرب وقت ما شاء، لكنهم سينظرون إليها نظرة مختلفة. لن ينظروا إليها إلا على أنها هزيمة جديدة من محمد وأصحابه لهم، خاصة وقد فشلوا في حصارهم له في يوم الأحزاب. فقريش لن ترحب أبدا بهذه الزيارة، ولكن لتضق قريش ذرعا، لتفعل ما تفعل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبالي برأي قريش، فقد رأى في منامه رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه تلك الرؤيا، بل وبشرهم أنهم سيأتون مكة وأنهم سيطوفون بالبيت الحرام، فتهللت وجوه الصحابة وفرحوا بهذا الخبر، واستعدوا جميعا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة حتى يصلوا إلى هذا المكان الذي سيقف عنده، وهو الحديبية. طبعا الحديبية هذا اسم لبئر يقع على بعد 22 كيلو من الشمال الغربي من مكة. هذا المكان يعرف الآن بالشميسي. هذا المكان فيه حدائق تسمى بحدائق الحديبية، وعنده مسجد يسمى مسجد الرضوان، وأطراف هذا المكان تدخل في حدود الحرم المكي لكن معظمه خارج الحرم. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحرك. متى كان هذا الخروج؟ يتفق أهل السير والمغازي على أن هذا الخروج كان في شهر ذي القعدة من السنة 6 للهجرة. يبقى ذو القعدة سنة 6 من الهجرة. طبعا في مستهله يوم الاثنين، دي كلها بقى تفاصيل يعني ايه سهلة، يعني ممكن ان احنا نمررها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خروجه يتوقع أن قريشا ستصد، لكن هذا التوقع لم يترتب عليه أن يمتنع عن الخروج، لكنه فعل شيئين. الأول أنه أعلن النفير في أصحابه أنه سيخرج إلى العمرة، وأعلم من حوله من المدينة من الأعراب، فبدأ يعرف الناس كلها أنه خارج عشان أكبر عدد من المسلمين يخرج معه. أما الصحابة فلبوا النداء وخرجوا معه في هذه العمرة، أما الأعراب فإنهم تخاذلوا وتراجعوا وأبوا، وسجل القرآن الكريم هذا الموقف عليهم. قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، كان نفسنا والله نطلع معاك بس هنعمل ايه، التجارة والشغل والأهل، فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. الحقيقة بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الحقيقة إن أنتوا قلتوا وما رايحين فين دول؟ رايحين لقريش؟ رايحين أكبر رجليهم؟ دول هيتدبحوا هناك مش هيرجعهم، طب وإحنا نخرج معهم ليه؟ ونعرض نفسنا للقتل والذبح ليه؟ لا لا، خلينا هنا. وأبوا أن يخرجوا معهم. يبقى ده توقع النبي صلى الله عليه وسلم فعل لأجله أمرين: الأول أن يستدعي كل من حول المدينة ومن الصحابة، والثاني الأمر الثاني أنه أمر المسلمين أن يأخذوا معهم سلاحهم، ليس ليقاتلوا وليبدأوا الهجوم، ولكن ليكونوا على استعداد للقتال، مع أنه طالع محرم بس معاه إيه؟ السلاح. كم كان عدد المسلمين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات تتراوح ما بين 1400 إلى 1500، واتفق 5 من شهود العيان على أنهم 1400، وهذا ما رجحه المصنف. 1400-1500 هما روايتين، فعلى كل حال العدد يتراوح ما بين 1400-1500. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى وصل إلى ذي الحليفة. عند هذا المكان أحرم بالعمرة، وهذا مما يستدل به البعض على أن المواقيت المكانية كانت قد حددت قبل الحديبية، لو أنه اختار هذا المكان ليحرم منه، وساق 70 بدنة معه كهدي إلى مكة. وليس ذلك فحسب، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا إلى مكة من خزاعة، هو بسر بن سفيان الخزاعي. ولما بلغ المسلمون مكانا يقال له الروحاء على بعد تقريبا 73 كيلو من المدينة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري ولم يكن محرما. كل الصحابة أحرموا، أبو قتادة لم يحرم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة مع أصحابه إلى مكان يقال له غيقة على ساحل البحر الأحمر، إذ قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وجود بعض المشركين فخشي من مباغتتهم للمسلمين. في الطريق وهم هناك اصطاد لهم أبو قتادة حمارا وحشيا، لأن ده تلاقوه في بعض الروايات، وهم لم يعينوه عليه، وكان في أول الأمر رفضوا أن يأكلوا منه لظنهم أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا منه. ثم التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له السقيا على بعد 180 كيلو من المدينة، فسألوه عن ذلك فأذن لهم أن يأكلوا من هذا اللحم، لحم الحمار الوحشي الذي صيد لهم، ولأنهم لم يعينوا على صيده، لأن يا جماعة المحرم لا يحل له أن يصطاد ولا أن يعين على صيد، فطالما أنه لم يصطد ولم يعن على صيد ولم يصد هذا لأجله كما يصرح البعض بهذا القيد الزائد، فكان لهم أن يأكلوا منه. مضى المسلمون إلى أن وصلوا إلى مكان يقال له عسفان على بعد 80 كيلو من مكة. عندها جاءهم بسر ابن سفيان الخزاعي بغدير الأشطاط. غدير الأشطاط ده مكان لماء قريب من الحديبية. فقال له بسر: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، زي ما توقعت بالضبط. مش هيسمحوا لك أنك تدخل مكة، ولا هيسمحوا لك أنك تطوف بالبيت. طب وبعدين دول جمعوا القبائل اللي حواليهم الأحابيش وطلعوا، وهيأتي بعد ذلك خرجوا معهم العوز والمطافيل، يعني كمان النساء والولدان، وهم مقاتلوك وصادوك. ومش بس كده، وقد خرج خالد ابن الوليد أيضا بخيلهم في مكان يقال له الغميم على بعد تقريبا 64 كيلو من مكة طليعة لهم. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمات لعلي حين أتلوها عليكم الآن تذكركم بكلمات قيلت قبل ذلك من حكيم من حكماء قريش. قال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ما يضرهم لو تركوه، فإن ظهر على الناس كان عزا لهم، وإن دخلوا الإسلام دخلوا وافرين، وإن قتله غيرهم فكان بيد غيرهم لا بأيديهم. ألم يقل هذه الكلمات قبل ذلك حكيم من حكمائهم، هذا الرجل صاحب الجمل الأحمر في يوم بدر، عتبة ابن ربيعة، وهو يحضهم على الرجوع وأن يخلوا بينه وبين العرب؟ إنها كلمات أيها الإخوة تملأها الحسرة والألم. حلف بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك الجهاد لنشر رسالة الله التي بعثه الله بها إلى جميع الناس. إذا كان هؤلاء مع هزيمتهم ومع إخفاقهم ومع فشلهم المستمر ومع ما هم عليه من الضلال وما هم عليه من الكفر والطغيان يصرون على هذا القتال، فكيف بنا ونحن نحن المسلمون، نحن أصحاب الحق، نحن من خرجنا لنصرة دين الله، نحن من أيدنا الله عز وجل عليهم في يوم الأحزاب وغيره، نحن أولى أن نثابر على هذا الحق. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الذين تجشموا معه الصعاب، خاطبهم كعادته، فرأيهم له وزنه وقرارهم له قدره، شاورهم وهو الذي لا ينطق عن الهوى ليعلم من بعده كيف تكون المشورة. فالتفت إليهم وقالوا: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ هو الآن لم يصل بعد إلى مكة وإلى قريش، في الطريق في الأحابيش وفي بعض القبائل التي ستعينهم، هل ترون أن نغير على هؤلاء الذين ينتظرون في أول الطريق؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، إن يأتون يعني يقبلون علينا بالقتال فنقاتلهم، فيكون الله عز وجل بهذا قد قطع يعني حجما وقطع عددا من هؤلاء المشركين، وإلا تركناهم محروبين. إذا هم ما قبلناش وإحنا اللي بدأنا بالهجوم عليهم فنتركهم مسلوبين مخزولين. إيه رأيكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أنه على أتم الاستعداد للقتال وأنه لن يتأخر عن هذا الأمر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال عليه الصلاة والسلام: امضوا على اسم الله. عاوزكم بس تتخيلوا وتتذكروا كويس كلمة أبي بكر دي عشان هنحتاجها بعدين. لما بيقولوا نحارب، أبو بكر قال إيه؟ لا ما نحاربش، إحنا رايحين نأدي العمرة. فشوف اللين اللي عند أبي بكر ده، بس بشرط اللي هيقف قدامنا منهم إيه؟ سنقاتله، لكن إحنا نمشي في طريقنا زي ما إحنا. فقال: امضوا على اسم الله. كان وهم يتحركون هناك من يراقبهم من بعيد، يعني من عسكر المشركين. ولما وصلوا إلى عسفان تسللت سرية خالد بن الوليد. خالد الآن أبصر موقفا عجيبا. خالد لم يكن بالقائد الهين، لم يكن يريد أن يلقي بالطليعة التي معه في أتون معركة وتنور حرب يحرق من كان معه في قتال هؤلاء المسلمين ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يريد أن ينتهز فرصة معينة ليغير عليهم. فترقب فإذا بهم يؤذنون ويصطفون ويريدون الصلاة. إنها الصلاة التي إذا دخلوها لم يخرجوا منها، يعلم أنها أحب إليهم من أولادهم ونسائهم وأنفسهم، يعلم أنها عمل يجلله الخشوع والخضوع والاستكانة. إنها فرصة مثالية لخالد ومن معه أن يغيروا على هؤلاء أثناء الصلاة، فلنرقبهم ولننتظر لحظة نغير عليهم فيها. لكن وقع أمام أعينهم ما لم يكن يتوقعه. النبي صلى الله عليه وسلم صف الناس صفين، وقف، كبر، ركع، ركعوا، قام من الركوع، سجد، فلم يسجدوا جميعا. سجدت الطائفة وبقيت طائفة قائمة تحمل السلاح. ما هذا؟ إنها صلاة الخوف شرعت في هذا الوقت. طبعا هذا على الراجح، وإلا ستجدون عندكم أن المصنف قد ذكر خلافا في هذه المسألة في متى كانت، لكن على كل حال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. صلاة الخوف مؤداها ألا يكون المسلمون جميعا في وقت واحد سجودا، بل طائفة تسجد وطائفة تقوم، ثم الطائفة الثانية بعد ذلك تسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى التي سجدت هي التي تكون قائمة تتقدم مكانهم لتسجد، والطائفة الأخرى تتأخر، ثم يسلمون جميعا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يفلح خالد في أن يغير عليهم هو معه أثناء الصلاة، فانسحب إلى ذات اليمين، أراد أن يذهب إلى مكان آخر لينتظرهم فيه ليغير عليهم. ذهب إلى مكان آخر يقال له كراع الغميم، ووقف هنالك ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمكان خالد قال لهم: إن خالدا بالغميم في خيل لقريش، فخذوا ذات اليمين. إذا هو مش خايف منهم وعنده استعداد للقتال وهم ممكن ما يبقوش كتير، طب ليه خد ذات اليمين وما راحش يقابل خالد بن الوليد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للقتال، هو مش خارج أصلا عشان حرب، فيريد بكل وسيلة تتاح أن يتجنب القتال والحرب. لكن قريشا تبحث عن المتاعب، بينما كان يتجنبها ويسلك طريقا وعرا شاقا، إلا أنها تصر على ملاحقته. اختار النبي صلى الله عليه وسلم طريقا صعبا يصعب تجاوزه والمرور منه حتى يتجنبهم. يقول أبو سعيد الخدري: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعصفان قال لنا: إن عيون المشركين الآن على ضنجان، فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟ طريق ذات الحنظل ده طريق صعب، لكنهم بدأوا يتحركون تجاهه. فلما أمسى قال: هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب؟ في حد ممكن يطلع قدامنا كده عشان الطريق حجارة وشوك، وعايزين واحد يشوف لنا الطريق عشان نقدر نتحرك؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فنزل فجعلت الحجارة تصيبه وتضرب قدميه، والشجر يتعلق بثيابه، مش عارف يمشي. فقال: اركب. حد تاني ينزل، فنزل رجل آخر قال: أنا. فجعل يفعل به مثل ما فعل بالأول، فقال: اركب. عايزين واحد يقدر ان هو يشوف لنا الطريق ويتحرك. فبالفعل نزل رجل وبدأوا يتحركهم حتى ساروا في ثنية يقال لها الحنظل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل حين قيل لهم: وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. لا يجوز، يعني لا يعبر أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. أول بشريات، بل نستطيع أن نقول أن البشرة الأولى لما بشرهم بأنهم سيطوفون بالبيت ويأتونه، وهذه بشرة أخرى: لن يجوز أحد هذه الثنية إلا غفر له. فجعل الناس يجوزون حتى كان آخر من جاز قتادة ابن النعمان في آخر القوم. قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إنه من يصعد الثنية ثنية المراد فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال جابر: فكان أول من صعدها خيلنا، يعني خيل بني الخزرج، احنا أول ناس طلعنا، وآخر واحد كان قتادة ابن النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن عبروا: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. من صاحب الجمل الأحمر هذا؟ إنه منافق من المنافقين، ندى وضل بعيره فذهب يتعقبه ورفض أن يعبر معهم. قيل له: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله، لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فتركه الصحابة وتوجهوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجاوزت ناقته تلك الثنية، وضعت قدميها على أرض الحديبية، فما إن لامست أخفاف الناقة، ناقة القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما إن لامست أخفافها أرض الحديبية حتى توقفت فجأة وبركت. جعلوا يقولون لها: حل حل. فألحت، يعني بقيت في مكانها لا تتحرك. فقال الصحابة: خلأت القصواء. خلأت ده أسلوب يستخدمه العرب للتعبير عن الخلق السيء للبعير إذا رفض أن يتحرك. فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. حقيقة يا جماعة تأسرني هذه الكلمة حينما أقرأها أو أسمعها، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لهذه الناقة، يرفض أن تتهم باتهام هي بريئة منه، يقول: لا لا، ليس هذا لها بخلق، مش من أخلاقها كده أبدا، ولا عمرنا شفنا منها حاجة وحشة، فلا ترمى بهذا الاتهام. إذا ما الذي حدث؟ قال: حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل عن دخول مكة وهدم الكعبة، تعظيم البيت، تعظيم الحرم، فوقفت. فإذا كانت الناقة تعظم والفيل قبل ذلك يعظم الحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوسبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، ثم اجتمع الناس على ماء هناك، لوماء الحديبية، فأخذوا منه فنفذ الماء، ويريدون الآن ماء يشربون منه، يتوضؤون منه، فلا ماء، لا ماء في هذا المكان. قريش تريد أن تصده عن البيت، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا، فكيف سيتصرف معهم في هذا الموقف؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.